سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب المطر سيدنا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. باب ما جاء في حجامة الصائم. وبه إليه قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم قال ثم ترك ذلك بعد فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. وبه إليه قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان. وبه إليه قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر قال وما رأيت احتجم قط إلا وهو صائم. قال مالك لا تكره الحجمة للصائم إلا خشية من أن يضعف ولولا ذلك لم تكره. ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أرى عليه شيئا ولم أمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام. فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا وليس عليه قضاء ذلك اليوم. باب صيام يوم عاشوراء. وبه إليه قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصومه في الجاهلية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه. فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وبه إليه قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وبه إليه قال حدثني عن مالك أنه بلغ أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء فصم وأمر أهلك أن يصوموا. باب صيام يوم الفطر.
صلواتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره.
الحمد لله مكرمنا بكتابه وسنة حبيبه ومبين الأحكام لنا بلسان عبده المصطفى صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادة أهل القرب من الله وحزبه وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل سيدنا الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى الحديث المتعلق بالصيام، ويذكر في هذا الباب ما جاء في حجامة الصائم. والحجم هو المص في اللغة، يقولون حجم الصبي ثدي أمه بمعنى مصه، فالحجام هو المصاص، والمحجم ما يحجم به ويقال له محجمة، والحرفة يقال لها الحجامة، وكذلك يقال في المحجم والمحجمة الآلة التي يجمع فيها دم الحجامة عند المص. وهذه الحجامة تستعمل لأجل طلب صحة البدن، وفي الحديث ما مررت لتشربي على ملأ من الملائكة إلا قالوا مر أمتك بالحجامة، وذكر فيما يستشفى به شرطة محجمين. واختلفوا في الحجامة للصائم، فمذهب الإمام أحمد داود الظاهري أنها تفطر الحاجم والمحجوم، وعلى ذلك تصير محرمة على من كان صائم صوم فرض، لأن ذلك يؤدي إلى فطره، ولا يجوز الفطر لغير ضرورة. والمذهب الثاني أنه لا يفطر الحاجم ولا المحجوم، هو مذهب الأئمة الثلاثة، إلا أنه صرح بالكراهة عند الخوف الحنفية، وصرح المالكية عند الأمن بعدم الكراهة، وجعل الشافعية الكراهة مطلقا لمن خاف الفطر ومن لم يخفه، فالأفضل تأخيره مع قول الثلاثة أنه لا يفطر لا الحاجم ولا المحجوم، وجعلوا حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ بفعله صلى الله عليه وسلم، لما صح أنه احتجم وهو صائم محرم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهذا متأخر عما ذكر قبله. إذن فيقول الإمام أحمد بن حنبل ومعه أبو داود الظاهري ومحمد بن سيرين وإسحاق، ويروى عن ابن المنذر من الشافعية أن الحجامة يفطر بها الصائم الحاجم والمحجوم سواء، كذلك يروى عن ابن المبارك وابن مهدي. فيقول الحنابلة الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم، و كان بعض السلف يحترز من الحجامة في نهار الصوم، فكان جماعة منهم يحتجمون ليلا أيام الصوم كابن عمر وابن عباس وأبي موسى وأنس من الصحابة، ومن من لم يرى للصائم أن يحتجم الحسن ومسروق وابن سيرين، وكان جماعة من الصحابة لا يرون فيها باسا كأبي سعيد الخدري وابن مسعود وأم سلمة والحسين بن علي وعروة وسعيد بن جبير وغيرهم، لما صح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يقل ب الكفارة على المحتجم إلا عطاء فإن الإمام أحمد ومن وافقه من أن الحجامة تفطر الصائم أوجبوا عليه القضاء فقط دون الكفارة، ولكن قال عطاء يلزمه الكفارة أيضا. إذن فتبين أن مع أن مذهب لا يفطر هو مذهب الأئمة الثلاثة، ثم أطلق الشافعية أن الأفضل تركه خروجا من الخلاف، وقيد الحنفية والمالكية كراهته بالخوف، خوف ضعفه عن الصيام أو نادي الفطر، فجعلوا ذلك مكروها، وعند الأمن صرح المالكية بعدم الكراهة. ويفهم ذلك مما قرئ علينا من كلام الإمام مالك في الموطأ الآتي معنا، فأورد حديث ابن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم لأنه يرى جواز ذلك. قال نافع: ثم ترك ذلك، يعني ترك الاحتجام صائما بعد، أي بعدما كان يحتجم، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. وحمله بعضهم على أنه صار يتركه لما بلغه من أحاديث الفطر، وحمله آخرون على أن ابن عمر صار يترك الحجامة وهو صائم لما كبر وضعف، كان يخاف على نفسه أن يفطر بالضعف من الحجامة، ولهذا قالوا إذا يكره لكل من خاف الضعف على نفسه أن يحتجم حتى يفطر، لأن الحجامة ربما أدته إلى فساد صومه أو الضعف عن مواصلة الصوم. وهكذا جاء عن الزهري: كان ابن عمر يحتجم وهو صائم في رمضان وغيره ثم تركه لأجل الضعف، وهذا يرجح الاحتمال الثاني وهو أنه إنما تركه عندما كبر فضعف فخاف عدم القدرة على الصوم مع الحجامة. وذكر أن سعد بن أبي وقاص وعبد العمر يحتجمان وهما صائمان. وذكر عن عروة أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر، لأن الحجامة ليس بمفطر عنده كما عليه الجمهور. فما رأيته احتجم، يعني عروة، قط إلا وهو صائم. ليش ما احتجم إلا وهو صائم؟ أما لكونه كان يسرد الصوم ويتفق حجامته وهو صائم، أو يكسر الصوم فيتفق أن لا يحجم إلا وهو صائم. ويحتمل أنه قصد تبيين الجواز فتعمد أن يحتجم وهو صائم. واحتمال ضعيف ثالث أنه كان يحتجم وصائم، يعني أنه يحتجم قبل أن يتناول طعاما، في أي يوم يحتجم مبكرا قبل أن يتناول شيء من الطعام. قال يحيى: قال مالك: لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف، فصرح بعدم الكراهة إذا خشي إذا من أن يضعف عن الصوم، وقيد الكراهة بضعفه. كذلك قال الحنفية، وأطلق الشافعية أن الأفضل ترك الحجامة ولو أمن من الضعف، فالأفضل أن يترك الحجامة وهو صائم فلا يحتجم وهو صائم. فإذا مما يكره للصائم الحجامة فهي عند الجمهور لا تفطر لا الحاجم ولا المحجوم. فإن أمن على نفسه الضعف فلا بأس بها كما يقول الحنفية، عند الضعف مكروهة. وقال المالكية المريض والصحيح إذا علمت سلامتهما بالحجامة أو ظنت جازت الحجامة، وإنما تكره عند خوف الضعف. فأما الصحيح الذي لا يخشى على نفسه الضعف فلا تكره، عندهم له الحجامة. واستحب الشافعية الاحتراز للصائم، احتراز الصائم عن الحجامة سواء كان عنده قوة أو ضعف. وهكذا يقول الإمام الشافعي في الأم: لو ترك رجل الحجامة صائما للتوجي كان أحب إليه، ولو احتجم لم أره يفطره. إذن فعلمنا أنه من بين الأربعة المذاهب يقول الحنابلة يفطر الحاجم والمحجوم، ويقول الثلاثة لا يفطر لا الحاجم والمحجوم، إنما اختلفوا في كراهتها. وهكذا يقول الإمام الشوكاني أن الجمع بين الأحاديث بأن يقال أنه يكره لمن ضعف أن يحتجم، ومن أمن الضعف فلا كراهة عليه، لما صح في الحديث من احتجامه صلى الله عليه وسلم وهو صائم. قال الإمام مالك: ولو أن رجل احتجم في رمضان ثم سليم من أن يفطر لم أرى عليه شيئا، ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه، لأنه لم يفطر به، كما هو أيضا عند الحنفية والشافعية، لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير عن المخاطرة بالصوم، لا إذا أمن على نفسه لقوته. فمن احتجم وسليما من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا وليس عليه قضاء ذلك اليوم. معلوم. وسمعت ما قالوا في حديث احتجم أفطر الحاجم والمحجوم، أنه منسوخ بحديث ابن عباس الذي أورده البخاري، وأنه احتجم في حجة الوداع وهو محرم صائم، وحجة الوداع كانت في آخر عمره الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وجاء عن سيدنا أنس بن مالك في رواية الدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم بعدما قال أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا الكلام من أنس مصرح بالنسخ، أنه نسخ الفطر للحاجم والمحجوم. باب صيام يوم عاشوراء، وهو من الأيام المشهودة التي يسن صيامها بل قيل بوجوبه. يقول: باب صيام يوم عاشوراء، عاشوراء بالمد عاشوراء، أرادوا به اليوم العاشر من محرم، فهكذا عاشوراء معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم، وهو في الأصل صفة لليلة العاشرة، إنما أخذ من العشر. فإذا قيل يوم عاشوراء كانوا قيل يوم الليلة العاشرة، وعدلوا به عن الصفة، غلبت عليه الإسمية فحذفوا مسألة الليلة وقالوا يوم عاشوراء. إذن فالجمهور يقولون أن معنى يوم عاشوراء اليوم العاشر من شهر المحرم الحرام، فيوم عاشوراء اليوم العاشر. وجاء في الحديث: إن عشت إلى قبل لأصومن التاسع، فدل على أن عاشوراء هو العاشر وليس التاسع، خلافا لما قال بعضهم أن اليوم التاسع يضاف لليلته الآتية فيقال له في اليوم التاسع يوم عاشوراء. وهكذا كما كان يقول العرب وردت الإبل عشرا إذا وردت اليوم التاسع. وقيل أنه الحادي عشر، فعلمت أن الجمهور على أن معنى يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، فسمي لأنه عاشر المحرم، وقد أكرم الله تعالى فيه عددا من الأنبياء، قيل عشرة من الأنبياء عليهم السلام بعشر كرامات، أكرم سيدنا موسى عليه السلام بنصرته وغرق فرعون واحد، وأكرم نوح عليه السلام استوت فيه سفينته على الجودي يوم عاشوراء، وأكرم فيه يونس عليه السلام أنجي من بطن الحوت يوم عاشوراء، وتاب الله على أبينا آدم يوم عاشوراء، وأخرج يوسف عليه السلام من الجب يوم عاشوراء، ورفع عيسى عليه السلام يوم عاشوراء، وتاب الله على النبي داود يوم عاشوراء، وولد سيدنا إبراهيم الخليل يوم عاشوراء، ورد بصر يعقوب أبي يوسف يوم عاشوراء، وقالوا إن البشارة لسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بغفر ما تقدم من الذنب وما تأخر كانت يوم عاشوراء، ففيه عشر كرامات لعشرين من الأنبياء، فهو يوم عاشوراء. وذكر بعض أهل العلم زيادة أن إدريس عليه السلام رفع إلى مكان من السماء يوم عاشوراء إلى السماء الرابعة، وأن أيوب عليه السلام كشف الله ضره، وسليمان عليه السلام أعطي الملك يوم عاشوراء. ومما يستحب يوم عاشوراء مع الصوم التوسعة على العيال، أي من يعولهم الإنسان وينفق عليهم، كما أن من أهل العلم من استحب الاعتناء بما يتيسر من السنن وفعل الخيرات في يوم عاشوراء، فذكروا قراءة ألف من سورة الإخلاص، وذكروا تقليم الأظافر، ومسح رأس اليتيم، والصدقة، والاكتحال في ليلة عاشوراء، وزيارة العالم، وعيادة المريض إلى غير ذلك، لكونه يوم شريف فضيل تضع فيه ثواب الأعمال الصالحة. ويذكر عن الإمام أبي حنيفة أنه قال أن صوم يوم عاشوراء كان واجبا ثم نسخ، وكذلك يروى عن الإمام أحمد بن حنبل. ويقول الشافعية أنه لم يفرض شيء قبل رمضان أصلا، وإنما فرض رمضان، وإنما شرع صوم يوم عاشوراء من قبل فرض رمضان، نعم، فلم يزل سنة من حين شرع، ولم يكن في سنة من السنين واجبا قط، إلا أنه يتأكد استحباب صومه، وجاء عن هند بن أسماء قال بعثني صلى الله عليه وسلم إلى قومي من أسلم فقال قل لهم فليصوموا يوم عاشوراء، فمن وجدت منهم قد أكل في صدر يومه فليصم آخره. وقالوا أنه لم عدم أمره بالقضاء دل على أنه لا يجب صوم ذلك اليوم. وقالت السيدة عائشة كان صلى الله عليه وسلم أمر بصيام عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وجاء أيضا في رواية الإمام البخاري عن ابن عباس يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء؟ فقال ما هذا؟ قال يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. نعم. فمن السنة صوم يوم عاشوراء، وقالوا يسن صوم شهر الله المحرم وأكده العاشر ثم التاسع، هكذا يقول الحنابلة وهكذا يقول غيرهم. فيسن صوم يوم عاشوراء وتاسوعة لعزمه صلى الله عليه وسلم على صوم تاسوعة مع عاشوراء هو اليوم التاسع. سن صوم عاشوراء وتاسوعة، فإن لم يضمه فالحادي عشر. نجيب عاشوراء وتاسوعة، وقدم عاشوراء أنه أفضل من تاسوعة. وهكذا يرى الحنفية أنه يكره أن يفرده من دون تاسوعة ومن دون صوم الحادي عشر، لأنه يكون متشبها باليهود. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر سنة لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، وجاء في رواية التسعة والعاشر. بل جاءنا في الحديث عن عائشة أن قد كان يوم عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية، ونتورث عمن قبلهم، فعظموا هذا اليوم وكانوا يكسون الكعبة في يوم عاشوراء، وكأنه من بقايا دين إبراهيم على نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية تقول من قبل الإسلام، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه. وإنما كان قدوم نبينا في ربيع الأول إلى المدينة المنورة، فما يكون الأمر بالصيام إلا في السنة الثانية من الهجرة، وفيها في شعبان فرض رمضان. فلما فرض رمضان أي صيام شهر رمضان كان هو الفريضة، وترك يوم عاشوراء يعني القول بوجوبه، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وذكر عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا عبد الرحمن بن عوف سمع أبا معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج، هذا أول حجة، حجة بعد الإمارة سنة 44، وآخر حجة حجة سنة 57، فكأنه رأوه في الحجة الأخيرة وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وحدثنا عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه أرسل إلى الحارث بن هشام إن غدا يوم عاشوراء فصم وأمر أهلك أن يصوموا، وفيه الاستحباب والندب المؤكد لصوم يوم عاشوراء. أما الواجب فصوم رمضان بالاتفاق، ولا يلزم بعد فرضه غيره إلا ما وجب بنذر أو كفارة ونحو ذلك، والله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. اللهم صل على محمد وعلى آله. بارك الله في أعمارنا ورزقنا صرفها فيما يرضيه عنا، وأصلح لنا الحس والمعنى، وشيد بتقواه لنا المبنى، ووقانا الأسوى والأدوى، وتولى بمحبوبيه سرا وعلنا، وختم لنا بأكمل الحسنى بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.